بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. وبعد، في الباب العاشر من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين، باب المبادرة إلى الخيرات، قال الحديث الثاني عن أبي سروعته أو عن أبي سروعته ويصح سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. التبر قطع ذهب أو فضة. عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا تخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وفي رواية كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، كما أورد الإمام النووي رحمة الله عليه في مقدمة هذا الباب، باب المبادرة إلى الخيرات، قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أتى بتطبيق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهذه المسارعة. فما كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر أصحابه ثم هو يتخلف عن امتثال الأمر، بل كان الأول في امتثال الأمر. كانت الآية من القرآن تنزل فيتخلق بها أولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، أول من يتأدب بأدبها ويتخلق بخلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنه معنى أدبني ربي. فكانت كل آية تنزل تعطيه صلى الله عليه وسلم أدبا جديدا وخلقا جديدة. وهنا هذه الحادثة التي يرويها سيدنا عقبة حين صلى العصر وراء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصف لنا كيف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مسرعا. وهذا حديث عظيم يفيد أمورا كثيرة، منها صلة الصلاة بما بعدها. فالصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر وحسب، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما أثر الصلاة دوام صلة العبد بربه خارج الصلاة، فيكون العبد في الصلاة متجردا في الظاهر والباطن، فإذا خرج خارج الصلاة بقي باطنه متجردا ليكون في حال من قال الله فيهم رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي إذا اشتغلت ظواهرهم بالتجارة والبيع لم تنشغل قلوبهم عن ذكر الله. وقال سبحانه وأقم الصلاة لذكري، أي فإن نتيجة الصلاة التي هي التواصل، نتيجة إقامة الصلاة دوام ذكره، ليدوم في القلب ذكره. ومن أثر الصلاة إعانة العبد في كل أموره، لأنه يستمد في الصلاة التأييد ويقول فيها إياك نعبد وإياك نستعين، فتكون الصلاة سبب إعانة. ومنه قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هذا الذكر الذي نذكره يعين قلوبنا حتى إذا ما دخلنا إلى الصلاة كان القلب فارغا من سوى مولاه. لذلك نسأل كثيرا من الناس ما دواء الغفلة في الصلاة؟ ما دواء الشرود؟ ما دواء ذكر الأشياء في الصلاة؟ لا شك أن الدواء هو ذكر الله تعالى قبلها الذي يكون سبب تصفية، أما ذكر الله بعدها فإنه نتيجة. قال في الحكم العطائية ذاكر ذكر ليستنير قلبه، وذاكر استنار قلبه فكان لله ذاكرا. فالذكر قبل الصلاة لتكون صلاته في محل الصفاء، فإذا حصل حقيقة الصلاة وكانت له صلة بربه يكون بعدها ذاكرة. فالذكر قبلها سبب صفائها، والذكر بعدها نتيجتها وأثرها. ثم لاحظوا قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكرت شيئا من تبر عندنا، فما كان يذكره إلا بعد صلاته، فكان في الصلاة ذاكرا لله. فلما ذكر الله ساقه ذكر الله إلى ذكر أحكامه. ألم يقل مولانا سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا تفرقون به. وهكذا فإن التمكن من مشاهدة الحقيقة ومراقبتها وذوقها يسوق إلى تطبيق الشريعة، دون أن يجد في ذلك التطبيق وذلك الامتثال مشقة أو كلفة أو معاناة. ذكرت شيئا، فانتقل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ذكر الله في الصلاة إلى ذكر أحكامه بعد الصلاة. وفي طريق أهل الله آخر مقامات العارفين الوقوف مع أحكام الله، فيكون في طريقه مستغرقا في الله، ويكون في نهاياته مستغرقا في أحكام الله. وكما أن الذكر قبل الصلاة وسبب تصفية، والذكر بعد الصلاة أثر ونتيجة، فكذلك امتثال أمره تعالى الشرعي قبل ذوق الحقيقة ليكون ذوقه صفائية، وأما امتثال أمره تعالى الشرعي بعد ذوق الحقيقة فإنه يكون كالنتيجة والأثر. فإذا وجد الإنسان ضعفا في امتثال الأمر فإن هذا يدل على أحد أمرين: إن كان في الفرق الأول قبل الجمال وقبل ذوق الحقيقة يدل على أن مجاهدته لنفسه ضعيفة، لأن الذي يدعو إلى امتثال الأمر الشرعي قبل ذوق الحقيقة مجاهدة النفس، وأما امتثال الأمر الشرعي بعد ذوق الحقيقة فيكون انفعالا للأنوار وأثرا لما تفهمه الأسرار. فلا يوجد في العارفين ولا في طريق المعرفة منهج الزندقة الذي هو الاستغناء بذكر الحقيقة عن الشريعة، بل الشريعة في البدء والمنتهى. وبعد ذلك اللفظ الأول كرهت أن يحبسني، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ترقيات دائمة، فلا يريد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقف لنفس ما للترقي انتهاءه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسارع في الخيرات حتى يزداد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع كل الزيادات ومع كل ما من الله سبحانه وتعالى عليه وأعطاه من الارتقاء، لكنه صلى الله عليه وسلم يطلب الزيادة. وليس هذا الحبس حبس أغيار، إنما هو حبس أنوار. فأراد صلى الله عليه وسلم الزيادة في العبودية للواحد القهار. وفي الرواية الثانية: كرهت أن أبيته، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم تركها وولى. عرفنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا لقضاء الحوائج لا للمتع. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فكرهت أن أبيته، كره صلى الله عليه وسلم أن يؤجل المبادرة إلى الخير إلى اليوم الثاني، يعني هو يقدر في هذا اليوم أن يسارع إلى الخير، فكره أن يسوف فيه. وهذا درس لنا، لأننا يا إخوتي حين نسوف في خير نقدر عليه قد لا نوفق فيه حينما نؤجله. إذا وجدت أنك تقدر على فعل خير في تعليم أو إنفاق، أنت ما تدري ما حالك غدا، بأي شيء تشغل، بأي شيء تحبس تمنع، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فإذا وجد الإنسان أنه في يومه في ساعته يقدر على إنفاذ خير، ما عليه إلا أن ينفذه. الإمام الجنيد رحمة الله عليه رؤيا في المنام بعد موته رحمة الله عليه، قيل له: خبرنا ما الشأن؟ قال: ذهبت العبارات وغابت الإشارات، وما بقي لنا إلا ركيعات كنا نركعها في الليل. عندما جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها بالذراع وقد أنفقت الشاة كلها، وقالت: يا رسول الله، أنفقت الشاة كلها وأبقيت لك الذراع. قال: كلها بقي إلا الذراع، كلها بقي إلا الذراع. هذا الفهم الذي يجعل الإنسان يحسب وقته، ما الذي بقي من وقتي؟ فإذا كان عند الإنسان 24 ساعة قضاها في شأنه الخاص، قضى منها 23 ساعة في شأنه الخاص وساعة لله، فالذي بقي من يومه ساعة، الذي بقي من علمه ما أنفقه، الذي بقي من صحته ما أنفقه، الذي بقي من جهده من خدمته من ماله. هذا الفهم الذي يصبح الإنسان فيه مدخرة، والباقيات الصالحات خير والآخرة خير وأبقى. فرعون كان يهدد السحرة أنه سيصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم، لكن لما فهموا هذه المعادلة بين الفاني والباقي قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا الفهم الذي يصير الإنسان به مرجحا للباقي على الفاني. كم من الناس يا إخوتي يقضي عمره كله ثم ينظر بعد ذلك إلى عمره فلا يجد إلا القليل 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 الذي ادخره عند مولاه. شخص حدثنا عنه ذهب حتى يختص في اختصاصات عالية، وهناك لم يكن حاله حالا مستقيما، وكان يسوف ويقول: حين أعود إلى بلدي، حين أعود إلى البلاد الإسلامية أستقيم، حين أعود إلى البلاد الإسلامية أخدم الناس، أنفق من علمي، أداوي الفقراء. لكنه في الطريق بعد أن قضى أكثر من 10 سنوات خارج البلاد الإسلامية في الطريق مات وهو شاب. عندما يرى الإنسان هذه النماذج يعيد الحساب كل يوم، على الأقل كل يوم يسأل ما الذي بقي من يومي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا وجد أنه ادخر واستودع عند مولاه ما يرضيه فإنه يطلب القبول بفضله. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، فأنت ما وفقت إلا بفضله، ثم هو بعد ذلك يقبل العمل بفضله. ليس لك شيء، اجتهد وانظر بعد اجتهادك أنه توفيقه، وما توفيق إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجه قلوبنا إليه، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اعتمادنا في الأمور كلها عليه، وأن يرزقنا خير الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول بسر الفاتحة.